بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولا اشهد لاحد من المسلمين بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ولا أشهد لأحد في جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، يعني أحد معين، أحد معين، شخص معين. يقول هذا قطعا من نهي الجنة أو هذا قطعا من نهي النار، هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء، ليس أطلعه على الغيب كله لكن على شيء من المغيبات. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة، نحن نشهد أنه من أهل الجنة. فالعشرة المبشرين بالجنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الأربعة، وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن الرحمن بن عوف وابو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. سادس بن زيد بن شماس بشار النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء يشهد لهم لأن الرسول شهد لهم، يعني يقول في أن يجمع أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة الزبير، كل هؤلاء في الجنة لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عن الله. لو كان هذا من الغيب لكن الله اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب. قال من الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا عن القضاء الرسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لاجل مصلحه البشر. وكذلك انه ولو كان تابعا حذافا فإننا لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وبالنار من الصالحين لأننا ما ندري عن خاتمته ماذا يقول لنا، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان تابعا لأننا لا ندري ماذا يقول له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأبواب، فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل، وإنه ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، عمل بعمل أهل النار هذا خاتم، يعني هذا خواتيم. الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة. ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم.
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا من التأدب، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نشهد إلا بدليل للمعين، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسنين أنهم من أهل الجنة ونخاف على المسيئين أنهم من أهل النار، مع أننا لا نجزم. نعم.
ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون على أنه ناقص الإيمان. تنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة وبإجماع أهل العلم، بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وأما أننا نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يحكمون على مرتكب الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نسأل الله العافية. هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. هذا معنى قول الشيخ: لا أكفر أحدا في ذنب إلا إذا استحله، إذا استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا، إذا استحل شيئا، إذا استحل محرما مجمعا على تحريمه، هذا خطر بلا شك، وهذه كبيرة متوعد بالنار والغضب. ولكن لا نحكم عليه أنه كافر، أن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة معرض للوعيد الذي ورد، وإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار، بل يخرج منها إلى الجنة، مآله إلى الجنة. نعم.
ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام.
إيه نعم، يبقى في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، لكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان ولكنه يكون ضعيف الإيمان، لأن المعاصي تنقص الإيمان. نعم.
وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا.
الجهاد هو بذل، هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، نشر التوحيد وإبطال الشرك، لأن الدين لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى، يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد، فإن أبى فإنه يقاس. الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد، بالدعوة والجهاد، الدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك، لئلا ينتشر الكفر في الأرض قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في الآية الأخرى ويكون الدين كله لله، فلا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله، ليس فيه عبادة لأحد أو لمخلوق، بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الغرض من الجهاد، نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا ولا يتركون، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر، لنشروا الكفر، لأن الكفار يدعون إلى الكفر. فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل، أما إذا كان كفره قاصرا عليه، كفره قاصر عليه ما يدعو إلى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر، وإنما هو مقتصر على نفسه، فهذا لا يقتل، لأن كبار السن من الكفار الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون لأنهم كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية، من خضع لحكم الإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقتل، يترك على دينه، تؤخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام، وهذا شره يقتصر عليه. معلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، لو دعا إلى الكفر انتقض عهده، انتقض عهده، فهو مستسلم، مستسلم تحت حكم الإسلام، ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار، هذا يترك. الذي يدفع الجزية لا يقتل، الذي الشيخ الكبير لا يقتل، الصبي والأطفال لا يقتلون، النساء لا تقتل، الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة لا يقتلون أيضا. دل هذا على أن دين الإسلام ما هو دين قتل سفك دماء، وإنما هو دين رحمة ودين عدل، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لصالحهم هم. وكم حصل في الجهاد من منافع للناس، الذين أسلموا من الكفار من الأعاجم ومن أنقذهم الله من النار، لو تركوا لصاروا من أهل النار، فأسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا وخرج منهم العلماء، خرج منهم العلماء الأفذاذ، هذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولكن الجهاد له شروط. أولا أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، عندهم عدة استعداد لقتال الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد كانوا فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين ولا يجوز القتال بهذه الحال، لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، يسلط الكفار على المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤلون ويضايقون، ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بكف أيديهم، أمرهم بكف أيديهم، وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. فلما هاجر ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، في مكة أمروا بكف أيديهم، لكن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، أمر الله رسوله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا ليس خاصا للوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان. إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، إذا كان ما عندهم قوة يبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لا تسلط عليهم الكفار، تغلبوا عليهم. هذه ناحية، أن يكون في المسلمين قوة واستعداد للجهاد. الناحية الثانية، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية، هو فوضى، كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، ما يجوز هذا في الإسلام، هذا ضرر، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضر الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أنه هو اللي يظهر بالنتيجة. وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو، فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم، كل يريد أنه يصير هو الذي يأخذ السلطة، تعلمون هذا ما يحتاج أمثلكم. هذه نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة، تحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وإلى جماعات. فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم، لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. فلهذا قال مع كل إمام، فدل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته. ولا يشترط في الإمام أن يكون برا 100% مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز الصحابة، ما يشترط أن يكون الإمام صافيا ما فيه نقص، بل ولو كان فاجرا يعني فاسقا لم يصل إلى الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، ما بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه وهو فاسق، كيف وهو عاصي، كيف؟ نعم نطيعه للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، إتابة خفض الضررين دفع أعلاهما مطلوب في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع مع يزيد بن أبي سفيان، مع يزيد بن معاوية، قاتلوا معهم وهم فساق بجمع الكلمة، بل صحابة، كان صحابة في راية كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في فتح القسطنطينية، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كانوا تحت رايته وقاتلوا مع الحجاج ومعروف بالظلم، ظالم فاتك باطش، ظالم جائر، لكن لأجل مصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين، وتغتفر المسألة الجزئية بمقابل المصلحة العامة الكلية، هذه قاعدة للإسلام. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقود للجهاد، ما يشترط فيه أن يكون صالحا مستقيما 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر لله عز وجل. نعم. ولكن الجهال المتحمسين ما يتحملون الكلام هذا لأنهم جهال. الصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم، أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا، أو المغرضون، لأن يعني فيهم ناس ما هم جهال يعرفون هذا لكن مغرضون يريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أنهم الولاة يرتكبون أشياء من الأخطاء، يرتكبون أشياء من الأخطاء فيحرضونهم على ولاتهم من أجل تفريط الكلمة وإضعاف المسلمين. فيجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها، عدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. هذه مسألة عظيمة الآن حصل فيها سوء فهم، حصل فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى، إما عن جهل وإما عن هوى. نعم.
وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا،
برا وهو الصالح المستقيم، أو كان فاجرا يعني فاسقا لكن لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة الصبر على فسقه وعلى مخالفته. نعم.
وصلاة الجماعة خلفهم جائزة،
لا شك صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة ما داموا يصلون، يصلي خلفهم، يصلى الصحابة خلف الحجاج، وصلوا خلف عبيد الله بن زياد، صلوا خلف الأمراء الفساق الذين يشربون الخمر، خلف الوليد بن عقبة يشربون الخمر، صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة، وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم، ما دامت تصح صلاتهم تصح إمامتهم جمعا للكلمة. نعم.
والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال.
نعم، في آخر الزمان الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة، وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة إنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأن ترجف المدينة ترجف، يخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال. ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فيحرز المسلمين إلى الطور ويعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين لذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال لأنه تواتر في الأدلة، بل الأحاديث بلغت حد التواتر في ظهوره، فلا بد أنه يخرج. هناك كتاب جهال يقولون ما فيه دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، ولا فيه نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق، ولا ما ينزل عيسى، هذا كفر، هذا إنكار للمتواتر، إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، ويؤمن به اليهود الذين كفروا به الأول يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى علم للساعة يعني علامة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قيام الساعة، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم.
والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة في الدجال.
نعم، يقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. نعم.
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة في الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
لا يبطل الجهاد جور جائر، ما أحد يمنع الجهاد، يقول ما فيه جهاد، ما فيه جهاد، الإسلام ما هو دين قتال، الآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ما هو دين قتال ولا هو دين سفك دماء، نقول نعم الإسلام ما هو دين سفك دماء، ولكن الإسلام دين جهاد لأجل مصلحة البشرية، وهو لأجل سفك الدماء، وإنما هو لمصلحة البشرية. الله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله بالعالمين الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. فنحن لا نقاتلهم طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم، إنما نقاتلهم لنشر الإسلام، وهو من مصلحتهم، دخولهم في الإسلام من مصلحتهم، هم يموتون على الإسلام ويدخلون الجنة، لحين لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. فالإسلام فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر، لأن فيه إنقاذا لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال. شهون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب، ماذا أنتجت من الخير؟ ماذا أنتجت من نشر العلم، من نشر التوحيد، من انتشار الإسلام وقمع الظلم؟ نعم.
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
ما أحد يمنع، حتى ولو كان السلطان عادل والجهاد لا يصح. ما نقول والله حصل المقصود، العدل الآن منتشر والناس في خير وإيش نبيب الناس، ما يبطل الجهاد هذا، ما يبطل الجهاد العدل ولا الجور. الجهاد ماضي بحكم الله سبحانه، لكن بهذه الشروط: أولا أن يكون للمسلمين قوة على الجهاد واستعداد، ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية، تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردئا لهم يرجعون إليه، لا بد من هذا. ثالثا أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، ما هو لأجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. هذه شروط الجهاد، هذه شروط الجهاد، أن يكون للمسلمين قوة واستطاعة، أن يكون تحت قيادة ولي أمر المسلمين، أن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام في الأرض لا الطمع الدنيوي أو توسعة المملكة أو غير ذلك. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين.
نعم، هذا من أبواب العقيدة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله، أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، لذلك قال منكم، قيده بقوله منكم، ما قال وأولي الأمر فقط، قال منكم أي من المسلمين، يشترط فيه أن يكون مسلما، طاعته واجبة والخروج عليه ومعصيته محرمة. هذا أصل من أصول الإسلام، وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية لأنهم شعروا بقرب أجله، فطلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لأن النظر ما هو لشخصه، وإنما النظر لمنصبه، لا ينظر إلى شخص والي الأمر إنه ما هو بذو أبهة ولا هو بذا يعني جسامة ولا وسامة، العبرة بمنصبه لا بشخصه. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فطاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، طاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأنه عصمة من الفتن، عصمة من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. اختلاف شر والاتفاق رحمة. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم
يكن ما يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون صالحا 100% كالخلفاء الراشدين، ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين، فساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين. ولما سئل بعض الأئمة، أظنه الإمام أحمد، سئل قيل له فلان تقي لكنه ضعيف، وفلان فاسق لكنه قوي، أيهما يصلح للإمامة؟ قال الفاسق القوي، لأن الصالح صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
برهم وفاجرهم، هذا خلاف للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني الذي العصاة، يراد بالفجار هنا العصاة، الفجور لما هو الكفر. نعم.
لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
يطاعون تجب طاعتهم إلا أمروا، إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية، أمروا بحلق اللحى مثلا، أمروا لأن الناس ما يصلون الجماعة في المسجد، هذه معصية ما نطيع، ما نحلق لحانا ولا نترك صلاة الجماعة، لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية، نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى
لماذا تنعقد الإمامة؟ قالوا تنعقد بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، يختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته، كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس من لازم أن كل المسلمين يختارون كما في الانتخابات، هذا ما هو بالنظام الإسلام، يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، فإذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين. هل أحد يقول أنا ما اخترت، أنا ما بايعت، كما يقول بعض الجهال الآن، أنت من المسلمين، والمسلمين اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم، فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي. فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه، فلزمت طاعته على المسلمين، لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعتهم، تنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر. عمر ما اختارها أهل الحل والعقد، إنما ولا يحتاج إلى هذا، لأن أبا بكر اختاره وعهد إليه، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه، سمعوا له وأطاعوا. الأمر الثالث، إذا تغلب على الناس، الناس ما لهم إمام ولا لهم ولي أمر، قام واحد فيه شجاعة وفيه قوة وفيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له يطيعون له، تلزم طاعته. يمثلون له الذي عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب، تغلب وأطاع له المسلمون فصار إماما له، انعقدت إمامته بذلك. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة،
من ولي الخلافة،
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه.
إيه نعم، هذا الشيخ ذكر واحد من الأصناف الثلاثة، وهو إذا تغلب بسيفه ما فيه إمام، لكن هذا قام وتغلب وهو مسلم فيطاع. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته.
نعم. نعم.
وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.
أما من يأتي والمسلمون لهم إمام، من يأتي والمسلمون لهم إمام ينازع الإمام ويريد أنه يوخر الإمام ويصير محله، هذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ونحن مع ولي الأمر، إذا قام عليه أحد نحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله وندحر شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة. نعم.
وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه
لأجل المصلحة العامة. نعم.
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا.
أهل البدع، والبدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب الله، لأن العبادات توقيفية، ما نعمل شيئا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء وأحدث شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا خير، هذا زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر، يعني زيادة خير. الدين ما يقبل الإضافات والزيادات، الدين كامل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، الله شهد لهذا الدين لأنه كامل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الزيادة والإضافات حسبنا أننا نعمل بما في هذا الدين من العبادات، أما أننا نزيد ونقول هذه زيادة خير هذه بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. البدعة ليس فيها شيء حسن، كلها سيئة. البدعة في الدين ليس فيها شيء حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. هذا يقول: لا، ما هو كل بدعة ضلالة، بل منها شيء حسن. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. البدعة كلها ضلالة، وشر الأمور وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور كما في الحديث. فاللي يقول أن هناك بدعة حسنة نقول: لا، هذه بدعة ضلال وشر وليست حسنة. ما في الدين بدعة حسنة أبدا. فنجتنب البدع ونقتصر على السنن، فيها خير كمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدع، نهجرهم، لا نجلس معهم. نعم، هذا الواجب على أهل السنة، أنهم يهجرون أهل البدع. ولو حصل هذا لما انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم، وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم.
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا.
الهجر هو الترك، أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا. إذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. نعم.
وأحكم عليهم بالظاهر.
أي نعم، نحكم على الناس بالظاهر، ما ندري عن القلوب، لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر. أما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: لا، من فعل فعل كفر أو شرك أو منكر لا تحكم عليه، لأنك ما تدري عن اللي بقلبه، إحنا ما وكلنا بالقلوب، إحنا وكلنا أننا نحكم على الظاهر، نحكم على الناس بالظواهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله.
نعم.
وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم، لا بد من هذا. ولا يقال أن هناك محدثات في الدين أنها سنة أو أنها خير، كل محدثة هي بدعة، هذا ما قل من الحديث: إن كل بدعة ضلالة. نعم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في الدين. أما أمور العادات كالملابس والمساكن والمراتب، هذه مما خلق الله لنا، ليس فيها بدعة. الأولين ما يرتبون السيارات، نركبها لأنها مما أباح الله لنا. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة، نستعين بها على العبادة. نركب السيارة للحج، نركبها للحج، ونركبها لطلب العلم، نركبها للجهاد، نركبها ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، نستعين بها على العبادة لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، نستعين بها وليست بدعا، إنما هي مما خلقها الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في هذه الأمور الإباحة، أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل. أما الأصل في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 0772771292، الموقع www.ilmsahih.com/Algeria. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.